عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على رحمة الله العظمى للعالمين، صاحب المقام المحمود محمد وآله الطاهرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة 44 من حلقات هذا البرنامج، سائلين الله أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا.
فقرات هذه الحلقة مستمعنا الأكارم هي
المنجيات من وحشة القبر،
الإجابة عن أسئلة السائلين،
المساءلة في القبر من العقائد الحقة،
حذاري من الركون للدنيا.
ولنبدأ أعزائنا المستمعين بالفقرة الأولى، وعنوانها كما ذكرنا هو المنجيات من وحشة القبر.
عرفتنا الأحاديث الشريفة التي نقلنا لكم في الحلقتين السابقتين مستمعين الأكارم طائفة منها على مجموعة من الأعمال التي تؤدي إلى التخفيف من وحشة القبر أو دفعها بالكامل،
منها تلاوة سورة ياسين المباركة قبل النوم،
ومنها التوجه إلى الله بتكرار ذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة،
ومنها الاهتمام بإتمام الركوع في الصلاة وعدم الاستخفاف به أو الإسراع فيه دون حصول الخشوع والطمأنينة،
ومنها أداء عمل ليلة الرغائب وصلاتها وهي أول ليلة جمعة من شهر رجب،
ومنها التنقل بصلاة إلى الله تعالى في جوف الليل أو التطوع بصوم يوم شديد الحر.
ومن هذه الأعمال إخوتنا وأخواتنا صيام 12 يوما من شهر شعبان المعظم، فقد ورد في الحديث الشريف أن هذا العمل يثمر زيارة عدد كبير من الملائكة للقائم به في قبره بعد وفاته، كما روى ذلك الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال، رزقنا الله وإياكم التقرب إلى الله بذلك.
نعم أعزائنا المستمعين، ومن الأعمال الأخرى الدافعة لوحشة القبر هو الاهتمام بعيادة المرضى، وهذا من الأعمال الخيرة التي لها كثير من الآثار المباركة التي تعود على الزائر وعلى المريض نفسه.
ومن هذه الآثار ما يدفع وحشة القبر، إذ أن عيادة المريض سبب لأن يرافق ملك العائد بعد وفاته يؤنسه في قبره.
أجل عزيز المستمع، كثير من ثقات المحدثين كثقة الإسلام الكليني في الكافي والصدوق في ثواب الأعمال أوردوا بأسانيد صحيحة عدة أحاديث بهذا المضمون،
نظير ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام ربه أن قال: يا رب علمني ما بلغ من عيادة المريض من الأجر، قال عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره.
ومنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل أي بنية خالصة في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره إلى يوم القيامة.
إذن رزقنا الله وإياكم مستمعينا التوفيق لعيادة المرضى، هذا العمل الذي يحبه الله عز وجل وأوليائه. وقد ورد في طائفة من الأحاديث أن عيادة المريض المؤمن هي بمثابة زيارة لله عز وجل.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج عوالم ومنازل يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وهذه أحبتنا المستمعين جملة من الأعمال التي يمهد بها المؤمن لنفسه دفع وحشة القبر عن نفسه هو بعد رحيله عن الدنيا والانتقال إلى عالم البرزخ.
وثمة أعمال تؤدي إلى دفع وحشة القبر عن الإنسان يؤديها أحباؤه أو أصدقاؤه أو أرحامه، بل وحتى من لا يعرفهم، هو وأهمها ما تعرف في أوساط المؤمنين بصلاة الوحشة أو صلاة ليلة الدفن.
أجل، فقد روى السيد الجليل علي بن طاووس في كتاب فلاح السائل عن النبي الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين يقرأ فيها فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة، وقل هو الله أحد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة، وألهاكم التكاثر 10 مرات، ويسلم ويقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان ابن فلان، فيبعث الله من ساعته 1000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس من الحسنات، ويرفع له 40 درجة.
وقد وردت كيفية أخرى لصلاة الوحشة أو ليلة الدفن، هي ركعتان يقرأ المصلي في الأولى الحمد مرة وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة القدر 10 مرات، ثم يسلم ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان.
وقد وجدنا في آثار الصالحين وأولياء الله أن منهم من بلغ مقامات سامية من القرب الإلهي ببركة الالتزام بأداء هذه الصلاة بعد فريضة المغرب وإهداء ثوابها إلى من توفي من أهل الإيمان ودفن في تلك الليلة من الذين يعرفهم المصلي وممن لا يعرفهم.
وعلى أي حال، فالمستفاد من حديث نبي الرحمة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المتقدم هو عمل آخر يؤدي إلى دفع وحشة القبر عن المتوفى، إضافة إلى صلاة ليلة الدفن المذكورة، ألا وهو الصدقة وإهداء ثوابها إلى روح المتوفى.
والمهم في كل ذلك أعزنا المستمعين هو أن تؤدى مثل هذه الأعمال بنية خالصة لله عز وجل وابتغاء وجهه ومرضاته تبارك وتعالى.
مستمعين الكرام، حان الآن موعدنا مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، وهو يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم بشأن موضوعاته المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعينا الأفاضل وسلام على شيخنا الكريم سماحة الشيخ محمد السند. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخت منى الحساوي من السعودية تسأل عن هذه العبارة في دعاء الصباح لأمير المؤمنين سلام الله عليه: فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. تقول: كيف يكون الموت قهرا للإنسان؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليه.
في الحقيقة، لأن الموت أحد حيثياته هو انقطاع الروح عن البدن وعن سيطرتها على البدن، وبالتالي عن استخدام الروح للجسم وقوى الجسم، والجسم بالتالي هو نوع من الآلة والتدبير الذي تستطيع بتوسطه الروح أن تدبر أعمال في عالم المادة. فهذا الانقطاع وهذا الانفصال والانفصام هو نوع من الاتحال، نوع من سلب القوة والقدرات والهيمنة والسيطرة. فهذه الحالة، حالة الموت في الواقع، التي هي نوع من المرارة أيضا ونوع من المخاض الذي تمر به الروح من حيث هي ينأى بها عن عالم إلى عالم آخر يتصرف فيها، فتدل على مدى ضعف الإنسان ومدى بالتالي كونه تحت حيطة وهيمنة وقدرة قوة فوق قوته وفوق قدرته، وهي قوة الباري تعالى، وبالتالي تدل على فقر وذل الإنسان تجاه ما قدرة يتعايش معها فطرة وارتكازة من دون أن ربما يلتفت إليها التفاتا تفصيليا.
سماحة الشيخ، هل يمكن أن يقال بأنه بملاحظة المقابلة بين فيا من توحد بالعز والبقاء، هنا عز وبقاء يقابله موت وفناء، بأن الإنسان بطبيعته نازع إلى أن لا يموت، إلى أن يبقى خالدا في هذه الحياة الدنيا، فيكون الموت قهرا له من هذا الجانب، يعني
انفصال عن عالم الدنيا. نعم، وانفصال عن البدن وعالم الدنيا،
يعني باعتباره أنه يبين له أن الحاكم في هذا الوجود ليست إرادة الإنسان أو ما يريده الإنسان، هنالك قوة أكبر من قوة كبرى عظمى هي التي
تهيمن عليه. فبالتالي هو يشاهد نفسه كيف في حال الضعف وانحسار قوة وقدرة التصرف في البدن وعالم الدنيا وتواجد في عالم الدنيا بلحاظ البدن ينحسر إلى عالم آخر.
سماحة الشيخ، الفناء المقصود هنا ما هو؟
الفناء طبعا قد يتبادر منه الانعدام، ولكن ليس المقصود بالضرورة هو الفناء المطلق وإنما أو الانعدام المطلق، وإنما المراد منه نوع من الزوال النسبي، باعتبار أن الروح عندما تترك تعلقاتها بالبدن فيكون نوع من الغروب، غروب الروح عن تصرفاتها في البدن الدنيوي والنشأة الدنيوية، وإن كانت هي تنزح إلى مأوى برزخي آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، فإذا ليس هو الفناء المطلق، يعني ليس العدم.
أي نعم، ليس المراد منه الفناء المطلق، وإنما الانحسار والزوال عن كينونة من الكينونات التي يكون فيها الإنسان إلى عالم آخر، وبالتالي هو زوال وانحسار وغروب، نوع من الغروب والاندثار لكن في أحد العالم.
سماحة الشيخ، هناك سؤال من الأخ عقيل حمود من ذي قار من العراق، يسأل عن الميت، يقول: هل أن الميت يتذكر الأعمال التي قام بها في الحياة الدنيا؟ كيف ذلك وهي كثيرة؟ تفضل.
في الحقيقة طبعا بالنسبة إلى مشهد الميزان والحساب وتطاير الصحف وما شابه ذلك، هذا يسير على الله عز وجل أن يعيد للإنسان ذاكرة أعماله متمثلة في قوة خياله وقوة ذاكرته، وبل يشاهد بالتجربة الموارد الكثيرة لمن تنتابهم وتطرأ عليهم بعض الحالات الروحية الشديدة أو القوية، حتى أو بعض الرياضات من يمارس بعض الرياضات التي يقل التعلق فيها بالأكل والشرب وما شابه ذلك، ويكون هناك نوع من النزع والانشداد الروحي الشديد إلى أعماق الروح، يسبب ذلك عودة الذاكرة بذكريات ومشاهد حتى تعود إلى حالة الرضاع، بل حتى تعود إلى حالة الحمل. يعني أحد الأخوة الذي مارس نوع من الطب المائي لمعالجة بدنه في الحقيقة هو، ولكن انت طرأت له حالات روحية عجيبة تعجب هو منها، مارس أي نوع من انقطاع الأكل والشرب وإنما تداوي بالماء ما يعرف بالطب المائي حاليا، وأخذ يروج على إتحال في معالجة حتى الداء الخبيث وداء السرطان، مارسه هو في بعده البدني ومداواته البدنية، ولكن هذا تلقائيا وأورث له حالات روحية شفافة جدا لم يكن لديه في الحسبان، بحيث حتى عادت لديه ذكريات ليس فقط الطفولة وفترة الرضاعة، بل عادت لديه ذكريات وهو حتى كأنما في حمل وهو حملا في بطن أمه، باعتبار كما يذكر ذلك علماء النفس وعلماء الروح والحكماء والبحوث العقلية، أن الروح ينطبع فيها بتوسط آلات الإحساس منذ أن تنفخ في بدن الإنسان وهو في بطن أمه، فبالتالي يستقطب الإنسان في أعماق روحه وذاكرته كل هذه الأمور، وتظل في الحقيقة قائمة راهنة في أعماق روحه، وإن لم يكن يستطيع هو بسبب انشداده إلى المعايشة اليومية بالمحيط الذي يعيشه الإنسان تقل قوته على استرجاع تلك اللوائح الروحية التي فيها انطباع كل ما قد مر عليه منذ نفخ روحه في بدنه، وإلا فهي موجودة الروح في الواقع والنفس
في حالة إخلاص. سمعت الشيخ؟
نعم.
يعني وإلا الروح لها هذه
هي نعم لها قابليات عظيمة جدا،
ولكن انشغالها
انشغال الإنسان نعم بالجسد هو الذي
من الغفلة
يؤدي بها إلى أن لا تقدر وتقوى على الانشداد باتجاه الباطن أعماق الروح.
سمعت الشيخ محمد السند، فكشفنا عنك غطائك لعله فيها إشارة إلى هذا المعنى، فبصرك اليوم حديد كما ورد في سورة قاف. الوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى، لعلنا نتوفق لعرض أسئلة أخرى بعثها لنا الإخوة والأخوات في لقاء مقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
نتابع أعزائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، بالانتقال إلى الحديث عن منزل آخر من المنازل المهمة في سيرة الإنسان في عوالم الوجود وفي بدايات عالم البرزخ، وهو منزل مهم ومصيري في حياة الإنسان في الدار الآخرة ينبغي الاستعداد له.
إذن فتابعوا البرنامج في الفقرة التالية والتي تحمل عنوان المساءلة في القبر من العقائد الحقة.
روي عن مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في أمال الصدوق وغيره أنه قال:
من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، المساءلة في القبر، والشفاعة.
والحديث أعزائنا المستمعين صريح في أهمية الاعتقاد بأن المساءلة في البرزخ حق ينبغي الاستعداد له، بما يجعل الإنسان قادرا على الإجابة عن هذه المساءلة التي بينت لنا جملة من الأحاديث الشريفة أبعادها.
لنقرأ لكم بعضها المروي في المصادر المعتبرة، ولكن بعد هذا الفاصل.
روى الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد مسندا عن حبيبنا ونبينا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبعض أصحابه: كيف أنت إذا أتاك فتانا القبر؟
فسأله الصحابي: يا رسول الله، وما فتانا القبر؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: ملكان فضان غليظان، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيسألانك.
وروي في البصائر مسندا عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا أدخل حفرته أتاه ملكان اسمهما منكر ونكير، فأول ما يسألانه عن ربه، ثم عن نبيه، ثم عن وليه، فإن أجاب نجا، وإن عجز عذبه.
أعزنا نكتفي في هذه الحلقة بهذين الحديثين الشريفين، ونوكل بيان المستفاد منهما ومن باقي الأحاديث الشريفة عن حقيقة هذه المساءلة، وهو: وهل أن كل من يتمكن هنا من الإجابة سيتمكن من الإجابة هناك؟ نوكل ذلك للحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
أما الآن أعزنا المستمعين، فإلى الفقرة الختامية، وهي أدبية عنوانها: حذاري من الركون للدنيا.
من جميل أبيات معاتبة النفس على الاغترار بالدنيا قول القائل:
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة، وفكرة مغرور وتأميل جاهلي، فقلت: هي الدنيا التي ليس مثلها، ونافست منها في غرور وباطلي، وضيعت أياما أمامي طويلة بلذات أيام قصار قلائلي.
وروي عن ليث بن السري أن بعض الأعيان سمع بخبر سمنون الزاهد وما بلغه من حقائق القرب والزهد، فما زال يطلبه حتى ظفر به وهو يطوف بالكعبة.
فقال له: يا سمنون، أمع القربة خدمة؟ وبذلك يشير إلى ما اشتهر بين بعض أدعياء القرب الإلهي من إعراضهم عن العبادات تحت دعوى استغنائهم عنها بالوصول إلى اليقين.
وردا لهذه الشبهة قال سمنون في الجواب: إن حياة قلوب الواصلين إليه جل جلاله في خدمته.
فسأله: وكيف وصلت إليه؟
أجاب: وما وصلت إليه حتى عملت ستة أشياء.
فسأله الرجل عن هذه الأشياء الستة التي أوصلته إلى معرفة الله، فأجاب:
أمت ما كان حيا في وهو النفس، وأحييت ما كان ميتا في وهو القلب، وشاهدت ما كان غائبا وهو الآخرة، وغيبت ما كان شاهدا وهو الدنيا، وأبقيت ما كان فانيا وهو المراد، وأفنيت ما كان باقيا وهو الهوى، فاستوحشت مما تأنسون به، وأنست بما تستوحشون منه.
أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج عوالم ومنازل.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، دمتم في رعاية الله.